الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخي؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
ربنا يبارك فيك يا رب يا شيخ.
آمين.
والله ما تمنيت لك شيء إلا الحمد لله وربنا بشرني كده بي.
اللهم لك
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويحفظ شيخنا وعلمائنا جميعا.
آمين يا رب.
ربنا يبارك فيك.
آمين يا رب.
اتمنيت والله ان اقول لحضرتك تعمل لنا كتب، ولقيت حضرتك بشرت الحلقه اللي فاتت بانك فعلا كتاب حلقات الفاتحه الحمد لله بتنزل في كتاب
ان شاء الله،
واتمنى ان شاء الله جبريل يسال والنبي يجيب.
هو الان ما شاء الله في المجلد السابع وفي المطبوعه تقريبا.
ربنا يبارك فيك يا رب ويبشرك دايما بالخير
ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
اجزاك الله. اسال بقى حضرتك سؤال.
اي نعم.
اقدر ازاي اجمع حضرتك بين اي سوره التغابن يا ايها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
نعم.
والآية اللي بعديها إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
نعم.
طب في الآية اللي قبلها في سورة المنافقون بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
نعم.
طب أجمع إزاي بين الآيتين دولت إن أعفوا وإن هم عدو، وفي نفس الوقت بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
حاضر.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني، حضرتك ذكرت في أحد دروس العقيدة في حديث الشفاعة الطويل إن النبي هيجي مع الرهط والنبي هيجي مع الرهط أحد والنبي هيجي ليس معه أحد.
نعم.
هل اللي أسلموا مع الأنبياء دولت في زمنهم هل دول هيخشوا الجنة يا شيخ؟
حاضر.
اللي هم أسلموا.
حاضر.
وحضرتك كنت قلت كل نبي مش هيتشفع للأمة علشان هو في ذنب ارتكبه، وحضرتك قلت ما تعرضتش لذنب ده، قلت انا هتعرض له في حلقه تانية.
نعم.
فاستاذن حضرتك عشان بس تبقى المعلومه كامله. يبقى جزاك الله خير.
طيب حاضر.
ربنا يبارك فيك. أيوة. وارجو ان حضرتك ما تنسانيش من صالح دعائك.
وانت كذلك.
ربنا يستر. والله يبارك يا شيخ، نسال الله القبول.
اللهم لك الحمد. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا.
نحن اياك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقفت شوية التلفزيون.
تفضل يا أخت.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
آمين آمين.
ويديك الصحة والعافية يا شيخ.
آمين آمين يا رب.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا لما بتغاظ بيبان عليا على طول، ما بعرفش أداري، بحاول أضحك في وشي اللي قدامي ما بعرفش خالص. فإلهي بارك لك، عايزك تدعي لي ان ربنا يهدي لي نفسي.
ربنا
يشفيك. وعايز اعرف يعني ده عيب فيا ولا ايه؟ وعايزك تدعي لامي ربنا يرزقها الحج والعمره. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ.
امين يا رب. امين.
ويهدي لي ولادي.
حاضر. ربنا يبارك فيكم.
ماشي. امين يا رب.
نسال الله ان يحرمنا واياكم من حج بيت الحرام، ان يبارك لك في اولادك وان يشفع صدرك.
امين يا رب.
نعم.
السلام طيب. عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
شيخ الحبيب،
اهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا مرحبا.
سلام الله عليك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعلى العاملين والقائمين على قناه الرحمه.
الله يبارك فيكم، جزاك الله خيرا.
يعلم الله. انا سامع صوتك يا شيخ.
انا اسمعك جيدا. لو حضرتك خفضت صوت التلفزيون هتسمعني كويس.
ماشي يا عم الشيخ.
اي نعم. تفضل حضرتك. تفضل.
موت التلفزيون. ماشي حضرتك.
تفضل يا اخي.
بفضل الله وفضلكم ان شاء الله الحمد لله، يعني احنا كنا في ايطاليا باذن الله.
نعم.
والحمد لله على كل حال بفضلك وبفضل ربنا.
ثم بفضل الله سبحانه وتعالى.
يعني ربنا هداني والحمد لله على كل حال ان شاء الله. ودلوقتي بصلي
ويعني
اتجهت الى ربنا الحمد لله.
الحمد لله.
فلي عندك سؤال ورجاء.
ايه السؤال؟
السؤال ان احنا ساعات بنبقى في الصلاة في الشغل كتير، ويعني مش صلاة الجمعة دي اساسا ما بتبقاش، ما بنعرفش ان نصلي صلاة الجمعة، او اغلب الاوقات بالضبط يعني ما بنعرفش نقضيها وكده.
طيب لا تصلون الجمعة في العمل. ايه السؤال التاني؟
الرجاء بقى.
نعم.
يعني الرجاء من حضرتك ان احنا دايما باستمرار في البرنامج بنقعد نتصل من هنا باستمرار على على حضرتك او على اي برنامج تاني ما بتجمعش معانا نهائي.
طيب حاضر، دي بقى مش عندنا،
فمش عارف.
طيب ربنا يبارك فيك، ده لانشغال الخطوط ولكثرة المتصلين، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
والله الحمد لله أنا موفقة، بقالي فترة بكلم حضرتك على طول ما شاء الله.
يعني الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ محمد عندي أسئلة عايز أسألها حضرتك.
تفضلي يا أختي.
أول حاجة، إيه الفرق بين استعجال الدعاء والإلحاح في الدعاء؟
حاضر.
في حاجة تانية، أمي شيخ محمد كل ما تتمنى حاجة بتلاقيها على طول، هل بذلك تعجيل لفضل ربنا ليه في الدنيا؟ بس هي كل ما بتتمنى حاجة وتلاقيها بتقول هذا من فضل ربي.
الحمد لله.
تاني حاجة شيخ محمد، هل اضطهادي أنا مضطهدة في النقاب، يعني بنروح مدرسة وكده بنتأذوا من بنتأذوا فيه، هل ده دليل على الإيماء؟
أي نعم. سؤال تاني.
أنا مرتدية النقاب، فأنا نعم. بنروح مدرسة كتدريب عملي، هل وأنا مضطهدة منه هل ده ذلك على دليل على الإيماء؟
طيب حاضر.
ثانيا، كل ما اعمل حاجه يا شيخ محمد بحس ان انا يعني بدعو حد بحس ان انا كده بنافق الناس، يعني دايما بحس بان انا منافقه مش عارفه ليه، يعني كل ما اعمل حتى صدقه بحس ان انا كده بنافق الناس، بس والله ما بتبقى نيتي كده، مخاف منه جدا.
حاضر يا اختي.
ودعي لي يا شيخ محمد ببر امي يا رب ورزقني.
اسال الله الا يحرمك برها وان يرزقك رضاها.
دعي لي يا شيخ محمد يا رب، الله يخليك.
الله يبارك فيكم.
ربنا يرزقك.
حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ام عبد الله من الاردن.
مرحبا بك ام عبد الله.
الشيخ محمد حسان لو سمحت، انا عندي حاله نفسيه صعبه كثير كثير كثير.
نعم.
انا قبل فتره طويله يعني كنت دائما افكر بالموت بشكل دائم، بس لي اسبوعين تقريبا الشغله كثير متازمه معي، هذا الشيء مأثر على نفسيتي كثير، يعني ما فيش شيء بمسي نهائيا، كل شيء يعني شو بدي احكي لك.
طيب حاضر.
يعني نفسي مسدود عن كل إشي عن كل إشي، يعني حاس إني راح أموت، حتى في أشياء دائما بتحكي لي إنه أنا راح أموت قبل عيد الأضحى، هذا الإشي مأثر على نفسيتي كثير كثير، مش قادر مش عارف شو بدي أعمل. يعني
حاضر.
كثير يعني أنا خايف إنه أنا عن جد بدي أموت، ولا إنه هذا الوسواس من الشيطان، ولا إنه بحلم أحلام كمان كثير يعني بهذا الأمر، يعني أنا تعبان كثير، نفسيتي كثير كثير تعبان بهذا السبب، هذا الإشي خايف كثير من الموت، خايف كثير من القبر بشكل مش طبيعي.
نعم.
بتمنى يا دكتور إنك تساعدني.
حاضر يا أختي، ربنا يشرح صدرك.
أي إشي الله يبارك فيك.
حاضر. أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يثبتني وإياك على الحق. طيب استقبل اتصالا أخيرا لأجيب على هذه الأسئلة في عجالة سريعة. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. لو في اتصال آخر. السلام عليكم. طيب أكتفي بهذا القدر من الأسئلة لأجيب على طيب ماشي نستقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
مرحبا شيخ محمد.
مرحبا، حياكم الله.
الله يبارك فيك، ربنا يطول في عمرك إن شاء الله.
آمين. آمين يا رب.
الله يبارك فيك. معي أنا زوجتي.
نعم.
خريجة لغة عربية.
نعم.
درست عربية إسلامية، فهي نفسها تشتغل.
نعم.
فأنا طبعا مش عايز أخليها تشتغل، أنا مدرس والحمد لله رب العالمين يعني.
نعم.
فعايز رأي حضرتك يعني.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
وادعي لي بالذرية الصالحة النبي.
أسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة.
ويهدي لأولادك.
آمين يا رب. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك، ربنا يبارك لك يا أخي. طيب أجيب على الأسئلة بإيجاز شديد وباختصار حتى يتسع الوقت الإجابة عليها كلها بإذن الله تعالى. الأخت سألت أسئلة بديعة في أول الأسئلة، قالت كيف نجمع بين قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية، وبين قول تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة الآية، وبين قول تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل الآية، وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الجمع واضح جدا بين، فالأولاد قد يفسر هذا كله حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه صلى الله عليه وسلم الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة، يعني قد يصيب الولد والديه بالبخل، وقد يصيب الولد والديه بالجبن، وقد يصيب الولد والديه بالجهل والحزن. يصيب الولد والديه بالحزن إن كان مريضا، إن كان على معصية، إن كان على انحراف. يصيب الولد والديه بالجهل إن تعلق الوالدان بالولد فشغلهم هذا التعلق بالخروج لطلب العلم. قد يصيب الولد والديه بالبخل إن أمسك الوالدان النفقة عن الإنفاق في سبيل الله من أجل أن يوفروا للولد حياة أرفه من الرفاهية. قد يصيب الولد والديه بالجبن، وهذا أمر متواتر ومشهور ومعروف ويعني مرئي ومسموع بين الناس. يصيب الولد والديه بالجبن، يفكر الوالد 1000 مرة قبل أن يقدم على قول الحق مرة، لأنه يخشى على أولاده. قد يفسر هذا الحديث وهذه المعاني جميعها الشاهد أيتها الأخت الكريمة أن الله تبارك وتعالى قل إن من أزواجكم من أزواجكم وأولادكم التبعضية عدوا لكم فاحذروهم. يعني لا ينبغي على الإطلاق أن يوالي الوالد ولده إن كانت هذه الموالاة على حساب دين الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية. فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعراض الوالد عن الله، إعراض الوالد عن رسول الله، ابتعاد الوالد عن الطاعة. حينئذ يكون الولد عدوا للوالدين. يجب أن ينتبه الوالدان لهذا، يجب أن ينتبه الوالدان لهذا. فالولد فتنة، كذلك إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قد يصيب الولد والديه بالفتنة الحقيقية، وهذه صور كثيرة عديدة لا تسع الوقت لها، ومع ذلك فأنت مسؤول عن هذا الولد. يجب عليك أن تذكره بالله وأن تنصح له وأن تربيه وأن تبذل له كل ما تملك بنص حديث رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما أن يهتدي هذا الولد أو لا يهتدي فلست مسؤولا عن ذلك أمام الله جل وعلا. فهداية التوفيق ليست لي وليست لك، لكننا نملك هداية الدلالة أن تدل الولد على الخير وعلى الحق وعلى الطاعة وعلى الهدى. أما أن يهتدي الولد أو لا يهتدي فهذا ليس لي وليس لك. فلو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى النبي عمه أبو طالب، ولهدى نوح ولده، ولهدى لوط امرأته، ولهدى نوح امرأته، ولهدى خليل الله إبراهيم أباه آزر. فما عليك إلا أن تدل، وما عليك إلا أن تدل، والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى أرجو أن يكون الجمع واضحا بين قد يكون الولد سببا من أسباب الفتنة لوالديه إن كان منحرفا أو إن كان عاصيا أو إن كان مذنبا أو إن كان مشركا، وقد يكون الولد فتنة لوالديه لأي سبب من هذه الأسباب المذكورة، ومع ذلك واجب على الوالدين أن يبذلوا النصح والتربية بقدر ما استطاعوا وأن يدعوا النتائج إلى الله، فإن هداية التوفيق ليست بأيديهم وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. السؤال الآخر، هل الذين أسلموا مع أنبيائهم ورسلهم في أيامهم يدخلون الجنة؟ نعم نعم، هؤلاء أهل التوحيد من كل أمة في كل زمان ومكان. وقد ذكرتنا أختنا الفاضلة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة وهي في طريقها إلى الجنة مع أنبيائها ورسلها. فقد يدخل من أمة رهط مع نبي هذه الأمة ما دون 10، وقد يدخل الجنة مع نبي هذه الأمة الأخرى رجل أو رجلان، وقد يدخل نبي أمة وحده الجنة ولا يدخل فرد واحد من أفراد هذه الأمة الجنة مع نبيها، لأن الأمة كلها كفرت بالله ثم بهذا النبي الذي يدخل وحده الجنة وتدخل أمته كلها إلى النار. ثم جاء دور أمة موسى، قال عليه الصلاة والسلام: فبين أنا كذلك إذ عرض لي أو رأيت سوادا عظيما، فقيل لي هذا، فقلت هذه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما حديث الشفاعة الطويل فبالفعل كذلك الليلة لا تسع الوقت لذكره. وأنا أذكر أختي الكريمة بأنها لو أرادت أن تستمع الحديث مفصلا فلتستمع إليه في حلقة كاملة في الشفاعة في برنامج أحداث النهاية، لقد أفردت حلقة كاملة في أحداث النهاية للشفاعة، وذكرت أنواع الشفاعة وأقسام الشفاعة وشروط الشفاعة في الشافع وشروط الشفاعة في المشفوع له إلى غير ذلك. والحديث بطوله في الصحيحين لو أرادت أن تقرأه الليلة فهو حديث طويل في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتستطيع إن لم يكن عندها الصحيحان تستطيع أن تراجع الحديث أيضا في باب الشفاعة في كتاب رياض الصالحين، في كتاب رياض الصالحين، وأتصور أنه كتاب ميسر موجود في جل بيوتنا بفضل الله جل وعلا، أرجو أن تحرصوا عليه. تستطيع الأخت أن تقرأ حديث الشفاعة بطول لأنه حديث طويل لا تسع الوقت لذكره الآن. وإن أرادت أن تستمع الحلقة كاملة فلتستمع إلى حلقة الشفاعة في برنامج أحداث النهاية، والأشرطة كلها موجودة بفضل الله تبارك وتعالى، وتستطيع أن تراجع يعني موقع القناة أو حتى موقعي. السؤال الآخر، الأخ يقول بأنهم لا يستطيعون أن يصلوا الجمعة في العمل، هذا عمل لا خير فيه ولا بركة فيه، عمل يحرم صاحبه من صلاة الجمعة لا خير فيه ولا بركة فيه، ولا يحل لمسلم أن يترك الجمعة أبدا، لا يحل لمسلم مقيم عاقل حر بالغ صحيح أن يترك الجمعة لأي سبب من الأسباب. المسافر له حكم آخر، أما أن تكون في عمل في وقت صلاة الجمعة الناس يصلون الجمعة وأنت لا تصلي الجمعة فبئس العمل. فأرجو أن تبحث يعني عن وسيلة أخرى أو عن سبب آخر لتصلوا الجمعة في المكان، حتى ولو قسمتم أنفسكم قسمين أو فريقين، إن كانت حاجة العمل تتطلب وجودا دائما أمام ميكنة معينة أو أمام معدة معينة قد يكون ذلك، فحينئذ ينقسم العاملون في هذا الموقع إلى فريقين، فريق يقف أمام الميكنة أو أمام المعدة التي تتطلب أن يكون عاملا إلى جوارها وقد يتعطل المصنع بدون ذلك أو العمل بدون ذلك، لا حرج أن تقف هذه المجموعة أمام هذه المعدات وأن تذهب مجموعة أخرى لتصلي الجمعة في مكانكم في المصنع الذي أنتم فيه، وأن يقف أخ منكم ليخطب لكم الجمعة من أي كتاب من كتب الخطب وهي موجودة محققة كثيرة بفضل الله عز وجل الآن، ثم تذهب هذه المجموعة لتحل محل هذه المجموعة الأولى أمام الميكنة أو أمام المكان المعروف أو الموجود، ثم تأتي هذه المجموعة وتصلي الجمعة في نفس المكان ولا حرج عليكم إن شاء الله تعالى. أما أن تتركوا الجمعة بالكلية فهذه علامة شؤم في هذا العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأرجو ألا تتخلوا أبدا عن صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير، بل لقد قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر برجل أن يصلي بالناس، وفي رواية الجمعة، في رواية الجمعة في رواية صلاة الجماعة، ثم أتخلف إلى رجال معي مع رجال معهم حزم من حطب لأقوام تخلفوا عن صلاة الجمعة في لفظ أو عن صلاة الجماعة في لفظ آخر لأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه توعد من يتخلف عن صلاة الجمعة أو عن صلاة الجماعة بصورة دائمة بهذا الوعيد الشديد. فلا ينبغي على الإطلاق أن يتهاون المسلم أيا كان عمله ومهما كان موقعه في ترك الصلاة لأي سبب من الأسباب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لإخواننا هذا الأمر وأن ييسرهم لليسرى، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب، كثرة الاتصالات وعدم القدرة على الوصول إلى القناة، يعني نعتذر لإخواننا، وهذا أمر لا نملكه في الحقيقة، يعني أنتم تعلمون أنه حتى لو وضعنا خارج الاستوديو، لو وضعنا عشرة خطوط لن يصل إلى داخل الاستوديو للشيخ الموجود إلا خط واحد. فأنا الحقيقة يعني أجد حرجا شرعيا وأستحي من الله سبحانه وتعالى أن أضع هذه الخطوط وأن تفتح هذه الخطوط كلها على المتصلين حتى يعني لا نأكل أموالكم بالباطل. يعني أنا لا أريد، أنا مسؤول أمام الله عز وجل ثم عن إخواننا الموظفين في هذه القناة باعتباري خادما للقناة، أنا مسؤول عنهم. فأنا الحقيقة أسأل الله أن يرزقنا الصدق، يعني أخشى أن أدخل عليهم جنيها حراما فضلا عن جنيه فيه شبهة. فأنا أستطيع جدا أن أحط 10 خطوط أو 15 أو 20 خط ونفتح الخطوط كلها، وبعدين الناس يتصلوا فين عما يفضل ساعة لما يوصل خط، لا هذا أنا لا أريده. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب. وأنا أقسم بالله لو تملك القناة أن تتصل هي بنفسها على إخواننا من الفقراء والله لفعلنا، ولكننا أمام يعني واقع لا بد أنكم جميعا تعرفونه. في القناة لها إيجار على للنيل سات، ولها إيجار للاستوديو، ولها يعني رواتب للموظفين ومصروفات ضخمة جدا. أنا شخصيا مع إن رجل إعلامي ما كنت أتصور أن تكون النفقات بهذه الضخامة، فلولا ذلك والله ما كلفنا أخا ولا أختا يعني جنيها واحدا في اتصاله. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، وأرجو أن تعذرونا. ولذلك أنا أكرر، لو اتصل أخ أو لو اتصلت أخت ووجدت يعني مدة طويلة الخط مشغولا بعدما فتح عليه الخط ولم يستطع إخواننا أن يحولوا هذا الاتصال لي داخل الاستوديو، فأسألكم بالله أن تعذرونا وأن تسامحونا. ووالله ثم والله لا نقصد بذلك أبدا أن نخذ جنيها واحدا من أخ أو من أخت بغير حق، لأنها أمانة. وأسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يباعد بيننا وبينه ولو بقرش واحد كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب بسرعة، الفرق بين استعجال الدعاء والإلحاح في الدعاء؟ لا، فرق كبير جدا، فرق كبير يعني كما بين السماء والأرض. الإلحاح في الدعاء يعني هذه علامة عبودية، هذه علامة عبودية، والله تبارك وتعالى يحب منك أن تلح عليه في الدعاء وألا تمل السؤال. إنما الاستعجال ده أمر آخر، الاستعجال كما قال عليه الصلاة والسلام أن يقول الرجل قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا هو الاستعجال كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، أمي إذا تمنت شيئا وجه، هذا فضل الله تبارك وتعالى عليها طالما أنها ترد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا حرج عليها في ذلك، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل دليل لاضطهاد الأخت لنقابها يعني دليل على إيمانها؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتصبر والتثبت، وأرجو أن يكون ذلك إن شاء الله تعالى. أحس دائما بالنفاق، تقول الأخت يعني إذا فعلت فعلا أو تصدقت أشعر بالنفاق. استعيذ بالله تبارك وتعالى، واعلمي أن الخوف من النفاق علامة الإيمان. قال الحسن البصري وسفيان وغيرهما: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. فخوفك من النفاق دليل إيمانك بإذن الله تبارك وتعالى. وكما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن تقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال بها كذا فطار. يعني المؤمن يخشى من ذنبه، إنما الفاجر لا يخشى من ذنبه ولو كان كبيرة من الكبائر. فأبشري وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. أفكر بالموت بشكل دائم. أختنا الفاضلة التي اتصلت من الأردن، أقول لك أيتها الأخت الكريمة، ذكر الموت علامة من علامات حياة القلب، ذكر الموت علامة من علامات حياة القلب، بل أنت مأمورة بالإكثار من ذكر الموت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا. فرسول الله أمرنا أن نكثر من ذكره، فما ذكر الموت في قليل إلا كثره، وما ذكر الموت في كثير إلا قلله. يعني إذا كنت أعيش في سعة وفي نعيم و إلى آخره، وتذكرت الموت قلل الموت هذه الكثرة، وعلمت أنني بعد مدة زمنية وإن طالت سأرحل إلى قبر ضيق، وهكذا. فأنت مأمورة بالإكثار من ذكر الموت، لكن أخشى ما أخشاه أن يصل حد ذكر الموت كما أرى الحالة عند أختنا الفاضلة السائلة، أن يصل حد الإكثار من ذكر الموت إلى حال الألم النفسي والاضطراب والتوقف عن العمل وتعكير صف الحياة. لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. حينئذ أذكر أختنا الفاضلة بالآتي: أولا، أن تقرأ أبواب الرجاء وأن تسمع أشرطة كثيرة في باب الرجاء، أن تستمع إلى أشرطة كثيرة في باب الرجاء، في باب سعة رحمة الله، أو أن تقرأ هذا الباب في كتاب رياض الصالحين أو في أي كتاب من كتب علمائنا. لأن العبد يا أختاه يجب أن يطير إلى الله تبارك وتعالى وإلى مقام ربه سبحانه وتعالى بين جناحي الخوف والرجاء. بين جناحي الخوف والرجاء. إذا غلب عليك الخوف فاقرأي في جانب الرجاء، واستمعي إلى الأشرطة التي تذكرك برحمة رب الأرض والسماء. وإذا غلب عليك جانب الرجاء إلى حد ترك العمل أو إلى حد التكاسل عن العمل فاقرأي في جانب الخوف وأكثري من ذكر الخوف. وهكذا يسير العبد إلى الله جل وعلا بين هذين الجناحين وبين هذين المقامين، مقام الخوف ومقام الرجاء. فأنا أقول لأختنا الفاضلة أكثري من ذكر قراءتك في باب الرجاء، واستمعي إلى أشرطة التوبة والأشرطة الرجاء وأشرطة رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى لإخواننا وعلمائنا ودعاتنا ومشايخنا، وأكثري من الدعاء، أكثري من الدعاء، لا تغفلي عن الدعاء. ثم أنصحك بالرقية الشرعية، أنصحك بالرقية الشرعية. لما ذكرتين من الأحلام المزعجة والكوابيس إلى غير ذلك، داومي على الرقية الشرعية كل ليلة، قربي كفيك هكذا وأنت متوضئة وأنت على فراش نومك، وانفثي انفثي في كفيك وقرأي سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وامسحي على رأسك وعلى جسدك. فعل ذلك 3 مرات كل ليلة بفضل الله تبارك وتعالى. وأكثري من الذكر يا أختاه، أكثري من الذكر ومن الاستغفار. ثم اعملي صالحا على قدر ما تستطيعين، واعلمي أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أكرهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وأختم الأسئلة بسؤال أخي الذي طلب مني النصح لزوجته التي تريد أن تعمل. أقول لها: يا أختي، إن كنت تستمعي إلي الآن أو تستمعين إلي الآن وأنت أستاذة للغة، أقول إن كنت في غنى عن العمل، وإن كان الله تبارك وتعالى قد من عليك بزوجك الذي وفر لك ما تحتاجين إليه، فأرى أنك تستطيعين أن تؤدي دورا كبيرا جدا بتعليم أخواتك للغة أو بتعليم أخواتك لكتاب الله تبارك وتعالى في بيتك أو في بيت أخت من أخواتك، ما دام الله عز وجل قد أغناك عن العمل. لكن أود أن أقول بأن الإسلام لم يحرم عمل المرأة على الإطلاق. فإذا كانت المرأة مضطرة محتاجة إلى العمل، لا تجد زوجا، لا تجد عائلا، لا تجد من ينفق عليها أو من يسترها أو من يوفر لها حاجتها، حينئذ فلتخرج بحجابها الشرعي في حدود الضوابط الشرعية المعلومة، حينئذ فقط. أما إن وفر الله ويسر الله عز وجل لها الزوجة الذي يوفر لها ما تحتاج إليه، فلتفرغ هذه الطاقة وهذا العلم في جانب آخر تستطيع أن تخرج بفضل الله تبارك وتعالى من بيتها، لا أقول جيلا بل أجيالا، تنصر دين الله عز وجل. ويا لها والله من وظيفة لو أدركت الأخت الفاضلة مكانتها وخطرها في دين الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي